إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المبطلون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد، فلم يرض لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن. فدارت السلعة في أيديهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فقيل لا تقبل هذه البهينة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر الخلق كلهم وثبت المجاهدون، فقيل إن نفوس المجاهدين وأموالهم ليست لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والعقد يوجب التسليم من الجانبين. لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من وقع التبايع على يديه، علموا أن للسلعة قدرا وشأنا، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحيها لا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار، وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. تكلمنا في الخطبة السابقة عن مواقف الصحابة رضي الله عنهم الإيمانية في البذل والنفقة في سبيل الله عز وجل، ونحن اليوم نتكلم عن مواقف الصحابة في البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، فكانوا أساتذة في البذل والتضحية كما كانوا أساتذة في الإنفاق في سبيل الله، وفي الثبات على دين الله عز وجل، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نظر الله عز وجل إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر قلوب العباد، فاختصه الله عز وجل بشريعته، وبتعثه الله عز وجل برسالته. ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة رضي الله عنهم أبر قلوب العباد بعد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء نبيه. نريد عباد الله أن ننشر مآثر ومحاسن الصحابة رضي الله عنهم، حتى يظهر بذلك ضلال الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية في تكفيرهم لخير البرية بعد الأنبياء والمرسلين، وعملا بما قاله الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وبقول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وأفئدتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإنما تعاطف الناس مع الشيعة اللئام لجهلهم بمقام الصحابة الكرام، وبأن من عقيدة المسلمين ومما يتقرب به المسلم إلى ربه عز وجل أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم القطفة الأولى عباد الله في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، والشيعة قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، فلو قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب موسى. ولو قيل للنصارى: من خير أصحاب ملتكم؟ من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. ولو قيل للشيعة الروافض اللئام: من شر أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نلقي الضوء عن بذل الصحابة رضي الله عنهم آيات الصدق والجهاد، آيات المحبة لله عز وجل، آيات اليقين. لم يظهر في جيل من أجيال الأمة ما ظهر في الجيل الأول في بذلهم وتضحيتهم لإعزاز دين الله عز وجل. ف فهذا طلحة بن عبيد الله أحد المهاجرين الأولين وأحد العشرة المبشرين يخلو مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فر الناس، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد عشر أنصاريا، فراقه القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فيقول طلحة: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت. فيقول أحد الأنصار: أنا. فيقول: أنت. فيقاتل ثم يرهقه القوم فيقول: من للقوم؟ فيقول طلحة: أنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما أنت. فيقول أحد الأنصار: أنا. فيقول: أنت. حتى قتل الأحد عشر أنصاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا. ثم يخلو طلحة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا، ويقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده فتشل يده، فيقول: حسي. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال بسم الله لرفعته الملائكة والناس ينظرون إليه. ثم يحمل طلحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسنده إلى الشعب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. هو وحده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقاتل وحده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آيات البذل والتضحية في الجيل الأول عباد الله. غزوة مؤتة كان عدد الصحابة 3000، وكان عدد الأعداء 200,000، 100,000 من نصارى الروم، 100,000 من العرب المستعربة. فقالوا: نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا. فيقول لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تخافون منه لهو الذي تطلبون، الشهادة في سبيل الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل زيد وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فقاتل 3,000 من الصحابة رضي الله عنهم، 200,000 من الأعداء. أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، وأما جعفر بن أبي طالب فتقدم على فرس له شخراء واقتحم بها في أعداء الإسلام، ثم عقر الفرس، وكان أول من عقر في الإسلام، أي ضرب رقبة الفرس بسيفه، عملية بطونية استشهادية عباد الله. وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، إن لاقيتها فعلي ضرابها. ثم يجدونه به 94، ما بين رمية بسه أو طعنة برمح أو ضربة بسيف. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فقطع نصفين رضي الله عنه، وأبدله الله عز وجل بذراعيه جناحين في الجنة. هذا هو الجيل الفاضل عباد الله. أما عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فهو الذي كان قد حض القوم على القتال، ولكنه تردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال: يا نفس إلا تختلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. استنزل نفسه ثم نزل فقاتل حتى قتل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة بين الصحابة رضي الله عنهم، لا أقول لكم ينقل لكم على الهواء، ولكن بالوحي الصادق من السماء يقول: حمل الراية زيد فأصيب، ثم حملها جعفر فأصيب، ثم حملها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزرفان على قواده الثلاثة الذين بذلوا غاية البذل وأبلوا في دين الله عز وجل غاية البلاء. قال: ثم حمل الراية سيف من سيوف الله عز وجل، ففتح الله عز وجل عليهم، وكانوا قد اصطلحوا على خالد بن الوليد، فجعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وجعل الخيل تثير الغبار خلف الجيش، فظنت الروم أنهم أتاهم مدد، وظلوا يكبرون، فانسحبت جحافل الروم، فرجع بالجيش إلى المدينة المنورة يستقبلهم أطفال المهاجرين والأنصار يقولون: يا فرار يا فرار. أطفال تربوا على البذل والتضحية عباد الله، أولاد الصحابة تلامذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار بإذن الله عز وجل. من آيات البذل والصحابة في جيل الصحابة رضي الله عنهم ما فعله حنظلة بن عامر، وكانت غزوة أحد صبيحة زفافه، أي أنه زف على جميل بنت عبد الله بن أبي بن سلول في ليلة أحد، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت عند زوجته عند عروسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فصلى صلاة الفجر، ثم عاد إليها فأجنب منها، وكانت قد رأت السماء قد فتحت، ودخل فيها حنظلة بن عامر، ثم أطبقت السماء عليه، فقالت هذه الشهادة، فتوقعت أن يستشهد في هذه المعركة، فأتت بأربعة من قومها يشهدون أنه قد دخل بها وعلقت منه في هذه الليلة بعبد الله بن حنظلة. حنظلة بن عامر رضي الله عنه سمع صيحة الجهاد، وكان قد أجنب من عروسه في ليلة عرسه عباد الله، فلم يمهل حتى يغتسل، بل خرج يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد نصر دين الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل، فرأى أبا سفيان وهو قائد جيش المشركين في هذه المعركة، فضرب عرقوب فرسه، فخر أبو سفيان على وجهه، فنفذه أحدهم بالسيف حتى قتله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت حنظلة بين السماء والأرض تغسله الملائكة في طص من فضة، تغسله الملائكة، لأنه ما اغتسل قبل أن يخرج إلى القتال. آيات البذل عباد الله في جيل الصحابة رضي الله عنهم. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك كانوا يخافون من شدة بأسه وإقدامه، أن يقدم بالجيش على مهلكة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. لقى البراء زحفا، فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم. فمنحوا أكتافهم، وروي أن البراء لقى زحفا آخر فقال: يا ربي. قالوا: أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم. فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء رضي الله عنه في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب والمرتدين من بني حنيفة، لما دخل المرتدون وتحصنوا بالحديقة التي تسمى بحديقة الموت، يطلب من إخوانه أن يحملوه على ترس وأن يرفعوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم في داخل الحديقة يقاتل وحده جيشا. وصفه الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هو يقاتل هذا الجيش الذي وصفه الله عز وجل بأنهم أولو بأس شديد، يقاتلهم وحده حتى يفتح باب الحديقة وحتى يدخل منه المسلمون. يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله فقتلوا. آيات البذل مواقف إيمانية عباد الله يعز فيها المؤمن دين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه في الدنيا والآخرة. ثم تصير هذه المواقف الإيمانية رايات مرفوعة منشورة على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. كلما رفع المسلمون رؤوسهم ورأوا هذه الرايات المنشورة تلهب عواطفهم وتزيدهم حماسا وبذلا في سبيل الله عز وجل. هذا عبد الله بن الزبير في فتح إفريقية، وكان قائد الجيش عبد الله بن أبي صرح، وكان الخليفة عثمان رضي الله عنه قد أمره على مصر، فكان معه عبد الله بن الزبير، كان معه عبد الله بن الزبير، وكان عدد المسلمين في هذه الغزوة في فتح إفريقية كان عدد المسلمين 20,000، وكان عدد أعداء الإسلام 120,000 يزيدون عنهم 100,000. فيبصر عبد الله بن الزبير قائد الكفر وهو جرجير، قائد الكفر في فتح إفريقية، يراه وهو خلف قومه وبجانبه جاريتان تظلانه بريش الطباويص، فاصطفى 30 فارسا وقال لهم: احموا ظهري. ثم اخترق قاصدا ملك الكفر، والملك لا يظن إلا أنه أتى للتفاوض معه، ما يظن أنه أتى لقتله، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اقترب منه تيقن الملك أنه يقصد قتله، فثنى برذونه وأراد أن يفر، ولكن عبد الله بن الزبير لحق به وأنفذه بالسهم وحز رأسه وجعلها في السهم ورفعها وكبر المسلمون وانهزم الجحافل الكفر، وهزم المسلمون أعداء الله عز وجل. بهذه المواقف تتهدم حصون وتسقط قلاع ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. وهذا الشبل من ذاك الأسد عبد الله بن الزبير، وهو ابن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأصحابه: تقدموا وانهضوا وادخلوا معي في القوم. ثم هو يدخل ولا يدخلون، إقدام وشجاعة عجيبة عباد الله. في فتح مصر أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه يخبره، فأرسل له عمر، وكان مع عمرو بن العاص 4,000، فأرسل له عمر رضي الله عنه 4,000، على رأس كل 1,000 قائد من القواد، وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير، وقال بأن معه 4,000، وأرسل إليه 4,000، وأربعة من الصحابة الواحد منهم 1,000. قال: ولا يهزم جيش 12,000 من قلة. فأراد الزبير بن العوام أن يعمل عملا إيمانيا وأن يقف موقفا إيمانيا، فطلب من عمرو بن العاص أن يجعل له سلم على حصن بابليون، وصعد على السلم على رأس القوم يكبر، فصعد الناس خلفه وأخذوا يكبرون، فظنت النصارى أنهم قد فتحوا الحصن ففروا هاربين. ففتح الله عز وجل على المسلمين هذا الحصن بشجاعة الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، آيات من البذل والتضحية يا عباد الله في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم، أساتذة في صناعة الموت، أساتذة عباد الله في البذل والتضحية لإعزاز دين الله عز وجل، أساتذة في الثبات على دين الله عز وجل. عاصم بن ثابت رضي الله عنه وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية عينا وجعله أميرا عليهم، فلما وصلوا إلى مكان يسمى عسفان بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى مكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بمئة رام، فوجدوا تمرا نوى تمر من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فعرفوا مكانهم فصعدوا إلى فدفد أي مكان مرتفع، وأحاط بهم القوم فقالوا لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. كان عددهم يقل عن عشرة ومع ذلك قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. وكان قد عهد الله عز وجل ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فرفض أن ينزل في عهدهم، فقتل هو وجماعة من أصحابه. ثم أرادوا أن يأخذوا جثة، فأرسل الله عز وجل عليه ظلة من الدبر أي من النحل تحمي لحمه، فوفى مع الله عز وجل فلم ينزل في عهدهم ولم يمكنهم من مس. عزة إيمانية عباد الله، تعزز بالدين وحب لله عز وجل رب العالمين، ووفى الله عز وجل له فما مكنهم من الوصول إلى جسده. وكان معه في هذه السرية خبيب بن عدي، وكان قد قتل عظيما من عظماء قريش فأسروه، ثم إنهم قالوا له أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي، ويشاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة. وفي ذلك قيل أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سأله هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هؤلاء الصحابة الكرام عباد الله، ما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا ببذل الصحابة وبدمائهم. وصل الإسلام، وصل إلينا الإسلام عباد الله، فلهم في أعناقنا منا. أكثر الصحابة لم يمد بالمدينة ولكنهم ماتوا في الفتوحات الإسلامية، يرفعون راية الإسلام ويذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على حبهم وأن يحشرنا معهم، ونسأله تعالى أن يحشر أعداء الصحابة والذين يكفرون الصحابة مع أعداء الإسلام مع اليهود والنصارى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في معركة اليرموك كان عدد المسلمين 24,000، وكان عدد النصارى 120. قالوا وكانوا يتحركون كأنهم الجبال، يتقدمهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان، ولهم هزيم ولهم رجة في الأرض. فأخذ أبو عبيدة بن الجراح، أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه يثبت الصحابة رضي الله عنهم ويقول لهم انصروا الله ينصركم، وقال لهم بأنهم يبدأوا بالنبل ويتركون السهام ويتركون السيوف بعد ذلك. ثم قال رجل من المسلمين لأبي عبيدة: إني عزمت أن أخذ الساعة، أي أراد أن يعمل عملا جهاديا يستشهد فيه. قال: فهل من رسالة تبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو عبيدة: نعم، أقرئه منا السلام وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حقا. قال: فدخل في القوم. قال زيد بن عمرو بن نفيل: فلما رأيت ذلك تقدمت على أول فارس تقدم منا فقتلته. فتشجع المسلمون عند ذلك ودخلوا في جموع الروم يقتلونهم حتى نزل نصر الله عز وجل. فهذا الموقف الإيماني من هذا الصحابي هو الذي دفع زيد بن عمرو إلى سعيد بن زيد بن عمرو إلى هذا الموقف الإيماني. ثم تتابعت المواقف الإيمانية ونزل نصر الله عز وجل على المؤمنين. فالله عز وجل قادر على إهلاك الكافرين دون بذل من المؤمنين، ولكن الله عز وجل يحب أن يرى آيات الصدق، يحب أن يرى عباده وهم يبذلون أنفسهم لله عز وجل، يعزون دين الله عز وجل ويرفعون راية الله عز وجل. في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له عمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ فقال: يا رسول الله، لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه يأكلهن، ثم رمى بالتمرات وقال: إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بالتمرات وأخذ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهد لله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه من الفرار. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: الجنة. فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني لأجد ريحها من دون أحد. قيل: لعل الله عز وجل أطلعه على الجنة في هذا الموقف، كما أطلع زوجة فرعون على بيتها في الجنة وهي تعذب في الأرض. تثبيت من الله عز وجل للمؤمنين وربط على قلوب المؤمنين. قال سعد: والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، أي قيل لعله أراد أن يصنع كما يصنع فما استطاع، أو أراد أن يصف ما يصنع فما استطاع. قال: فوجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، ووجدنا به 84 ما بين طعنة ورمية وضربة، وما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه. قال: وكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس، شداد بن الهاد، فيما رواه النسائي بسند صحيح وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه، ووكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه به، فلما نشب القتال وغنم المسلمون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له قسمه من الغنائم، فقال: ما هذا؟ فقال: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة، وأشار إلى نحر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يصدق الله يصدقه. ثم نشب القتال مرة ثانية، وأتي بالرجل محمولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسهم حيث أشار. صدقوا مع الله عز وجل، ووصفهم الله عز وجل بالصدق فقال: أولئك هم الصادقون. ووصف الأنصار بالفلاح وقال: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم قبل أن يخلقهم، علم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الشيعة قبحهم الله، يقولون بأن الله عز وجل قد سخط عليهم بعد أن رضي عنهم. الشيعة لا يؤمنون بالقرآن، كيف يؤمنون بالقرآن والله عز وجل يبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، وينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين، وهم مع ذلك يرمونها بالفاحشة. ثم هذا أبلغ الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، كان من أراد من الصحابة أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فإنه يتحرى يوم عائشة، فيهدي له في يوم عائشة حتى يكون أبلغ إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتمالأت أمهات المؤمنين وأرسلوا أم سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر الصحابة أنهم يهدون له في أي مكان كان، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإذا كان هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم في عائشة، فكيف بالذين يؤذونه برمي عائشة بالفاحشة؟ شاءت وجوههم وشاءت عقولهم عباد الله. هؤلاء الذين في العراق وفي إيران وفي لبنان ليسوا من الشيعة الذين يفضلون عليا على عثمان، ويترضون عن جميع الصحابة، ويعترفون بفضل أبي بكر وعمر، ولكنهم أشر أنواع الشيعة، وهم الروافض الذين يكفرون جمهور الصحابة رضي الله عنهم إلا سبعة، وقيل إلا 14 صحابيا، يعتقدون تحريف القرآن، يعتقدون بالرجعة وبالبداء وبغير ذلك من العقائد الكفرية، وهم الآن يفعلون في المسلمين بالعراق، يقولون يدخل الأمريكان أولا إلى بيت العراقي من أهل السنة، فيأخذون ما عندهم من سلاح ويجردونهم من سلاح، والشيعة من أجبد الناس، فإذا علموا أنه ليس في البيت سلاح فإنهم يدخلون بيت أهل السنة ويقتلون كل من فيه من رجال ونساء وأطفال. ثم تجد من جهال أهل السنة من يتعاطف معهم ويقول: الخلاف خلاف بسيط وينبغي أن نجتمع معهم، وإن الأمريكان الذين يقعون بين أهل السنة وبين أهل السنة وبين الروافض. نقول لهم: هم ليسوا على ملتنا ولسنا على ملتهم، بل قال بعض العلماء: إني لا آكل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي، لأنهم كفرة مرتدون. فكل من اعتقد هذه العقائد الموجودة عند الروافض فهو كافر مرتد خالد في النار، مهما زعم الإسلام عباد الله. في طهران في عاصمة
في عاصمة إيران ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، فيها 14 كنيسة وثمانية من البيع لليهود، وليس فيها مسجد واحد لأهل السنة. فينبغي أن يفيق أهل السنة من غفلتهم، وينبغي أن يعرفوا عقائد القوم، بل هم أخطر على أهل السنة من اليهود والنصارى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أن تحشرنا معهم، وأن تجعلنا في زمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أيد هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أهد شباب المسلمين، وأهد أطفال المسلمين، وأهد شيوخ المسلمين. اللهم أهد نساء المسلمين العفة والحجاب والحياء يا رب العالمين، ورد عنهم كيد الكائدين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.